السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما رأيكم بالدعوة إلى ختم العام بأعمال البر من صيام أو صدقة أو استغفار، وأنها تطوى الصحائف؟ ولا شك أن تخصيص الزمان أو المكان المعين بعبادة لم يرد في تخصيصها شرع نص من كتاب ولا سنة أن هذا ضرب من الابتداع، فلا يختلف آخر يوم أو أول يوم. وأما بالنسبة لطوي صحائف الأعمال فإنما تطوى صحائف أعمال المرء بموته، وكل يوم ترفع فيه أعماله، والمحاسبة إذا دعي إليها في نهاية العام فالدعوة إليها في نهاية كل يوم أولى وأحرى، لأن الأعمال متجددة والمعاصي متكررة، وأعمال البر أيضا الواجبة والمستحبة متكررة. ومن حاسب نفسه قبل أن يحاسب لا شك أنه يوفق لتصحيح أعماله والازدياد من الخيرات وتقليل المنكرات والمعاصي بقدر الإمكان. فالمحاسبة إنما تكون في كل يوم، ولا تؤجل وتؤخر إلى نهاية العام وطي الصحف كما هو معروف، إنما يكون بارتفاع التكليف بالموت. يقول: ما رأيكم بطبعة المسند مؤسسة الرسالة؟ طبعة ممتازة، يعني فيها تخريج وفيها دراسة للأحاديث متوسعة ومستفيضة، ويمكن أن يستفاد منه في بقية الكتب، كتب السنة، لأن المسند حاوي لكثير منها، وليس بالعمل يعني الذي يسلم من الخطأ 100%. لا، ما في كتاب يسلم من نقد إلا حاشا كتاب الله جل وعلا. التهنئة بالنسبة للمسلمين ولا الكفار؟ يعني قول كل عام وأنتم بخير وما أشبه ذلك، الأعياد التي ينبغي للمسلمين أن يظهروا فيها من الفرح والسرور ما جاءت به النصوص لم يرد فيها تهنئة بصيغة معينة، إنما إذا وجد بالنسبة للمرء ما يسره في دينه أو دنياه وهنئ بذلك هذا له أصل. بقصة كعب بن مالك هنأوه لما تيب عليه، ويتداول الناس ألفاظ إذا سلمت ألفاظها ولم يتعبد بها ولم تتخذ عادة ولا تكرار، فجم من أهل العلم يتسامحون في مثل هذا، وإن كان الإمام أحمد لا يرى الابتداء بشيء من ذلك، إنما يرى الرد، ويرى الرد على من ابتدأ ولا يبتدئ هو رحمه الله. ولا شك أن الاحتياط أن لا يصنع شيء من ذلك، وإن استطاع الإنسان أن لا يفعل شيئا ولا يترك شيء إلا بنص فليلزم. نعم، الخطب لا سيما المطبوعة التي ألفت من قبل من تقدم تجدون فيها خطبة الخطبة الجمعة الأولى من محرم، خطبة الجمعة الثانية من محرم، الثالثة، وفي كل جمعة ما يناسبها من حدث. وبعضها يصح وقوع هذا الحدث في هذا اليوم، وكثير منها لا يصح وقوع الحدث فيه، حتى المولد النبوي مختلف فيه بالنسبة لليوم. وكثير من الأمور التي خصصت بوقت معين ليس بصحيح، يعني لا يضبط بدقة ويختلف فيه اختلاف كبير. لكن هذا من وجهة نظر من كتب هذه الخطب أو قلده. وعلى كل حال، اعتياد الكلام في أمر شرعي في وقت معين أو في مكان معين واعتياد ذلك تكراره في كل عام لا شك أن هذا بدعة. لكن لو استغل وصار من باب التذكير بهذا الحدث مرة مثلا أو مرتين أو فعل أحيانا وترك أحيانا لا مانع، لا مانع. المقصود أنه لا يعتاد الدكتور عادة كل ما في أول جمعة من كل سنة يخطب عن الهجرة، وفي ربيع الأول يخطب عن المولد النبي عليه الصلاة والسلام وعن سيرته عليه الصلاة والسلام، وفي رجب يخطب عن كذا، وفي شعبان يخطب عن كذا. هذا لا أصل له، لا أصل له، واعتياده والتزامه بحيث لا يخل به ولا يترك هذا ابتداع. يقول: ما صحة الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من قال عند الخروج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي. لكل حديث ضعيف، الحديث ضعيف. وهل فيه دليل على جواز التوسل بغير الله كما يزعم أهل البدع؟ ليس فيه ذلك، لأن حق السائلين أن يجيبهم، وحق المطيعين أن يثيبهم، والمشي إلى الصلاة طاعة، يعني حقها الثواب، والسائل حقه أن يجاب، ولا ارتباط لك بسائل غيرك ولا متعبد، إنما أنت تتوسل بأعمالك أنت الصالحة إذا فعلتها مخلصا بذلك لله جل وعلا، فأنت تتوسل بها كما في حديث الثلاثة. والحديث كلام أهل العلم فيه كثير وهو مضعف عندهم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الكلالة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف آخر سورة النساء. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الكلالة على وجهين. فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال مالك: فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم، التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد. قال مالك رحمه الله: وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. قال مالك رحمه الله: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة. قال مالك: فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس، والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا، وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى، فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة، فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث. فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث، فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله. ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى بذلك من الأخوة للأم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الكلالة. الكلالة من لا والد له ولا ولد، من توفي أو هلك وليس له والد ولا ولد، لا أصول ولا فروع. وفي الكلالة آيتان من سورة النساء، إحداهما آية الشتاء وهي الأولى منهما، والثانية آية الصيف التي هي آخر آية في سورة النساء. الآية الأولى فيها إرث الإخوة من الأم قد تقدم ذكرهم، والثانية فيها ذكر الأخوات. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف، تكفي، يعني آخر آية في سورة النساء وفيها البيان الشافي. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الكلالة على وجهين. فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني كذلك تورث كلالة، وله أخ أو أخت من أم، كما في قراءة ابن مسعود: فلكل واحد منهم السدس، على ما تقدم. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وعلى ما تقدم ذكرهم وأنثاهم سواء. فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد، لأنه لا إرث للإخوة للأم مع وجود الأصول أو الفروع. وكذلك الإخوة لأبوين أو لأب مع الفروع، مع ذكور الفروع أو الأب. والخلاف في إرثهم مع الجد تقدمت الإشارة إليه، حتى لا يكون ولد ولا والد. وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك. إن امرؤ، امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، يعني إن هلك امرؤ هلك ليس له ولد ولا له أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ويرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني خشية أن تضلوا ولئلا تضلوا بعد هذا البيان، والله بكل شيء عليم. هذا إرث الأخت للنصف وللأختين الثلثين، شريطة أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث، نعم، ولا معصب. قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة، فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة، الإخوة يرثون مع الجد على القول بأنهم يشاركونه، على ما تقدم الخلاف في هذا معروف، والجمهور على أنهم مشاركونه. وجم من أهل التحقيق يرون أن الجد بمنزلة الأب يحجب الأخوة، واختيار شيخ الإسلام وغيره من الأئمة. فالجد يرث مع الأخوة، لماذا؟ قال الإمام رحمه الله تعالى: لأنه أولى بالميراث منهم. يعني هل النزاع في كون الإخوة يرثون والجد لا يرث، أو النزاع في كون الجد يرث والأخوة لا يرثون معه؟ الثاني. يريد أن يبرهن أن الجد أولى من الإخوة، هذا ما في خلاف أن الجد أولى من الإخوة. يقول رحمه الله تعالى: لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس، والإخوة لا يرثون. فإذا كانوا يحجبون في وقت لا يحجب صار أولى بالإرث منهم. والإخوة لا يرثون مع ذكور المتوفى ولد المتوفى شيئا، وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى، فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث؟ يعني بنو الأم الإخوة لأم يأخذون الثلث إذا كانوا أكثر من واحد، والجد لماذا لا يأخذ وهو أقرب منهم؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث؟ يأخذ الثلث إذا لم يكن وارث غير الجد والإخوة، فيأخذ الأحظ من ثلث المال أو المقاسمة، وإذا كان معهم ورثة فيأخذ الأحظ له من ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة. فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث، يعني منزلة الجد هي التي منعت الإخوة للأم الميراث، فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله، فإذا سقطوا من أجله أخذ الثلث الذي كانوا يستحقونه دون الإخوة. ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم لأنهم أولى من الإخوة للأب اتفاقا، وتشريك الإخوة الأشقة معهم في الميراث مسألة خلاف بين أهل العلم. فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، ولو كان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى بذلك، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، هذا ما فيه اختلاف. لكن لو قدر أنه بدل الإخوة للأب إخوة شقة، فالحمارية واليمية والحجرية تقتضي تشريك الأشقة مع الإخوة لأم، لأن السبب المدلى به موجود في الطرفين بخلاف الإخوة للأب، وكان الجد هو الذي أولى بذلك من الإخوة للأم، كان لأنه يحجبهم. نعم نعم. زوج ولم الثلث تأخذ أكثر من الجد.
ذكر هذه المسألة
مرأة،
لأن قلنا الأم الثلث بقي سدس.
على كل حال حتى المسألة العمرية في حالة وجود زوج وأم وأب مختلف فيها، ولا شك أن الأب أقوى من الجد، والأم فرضها مفروض بالنص ثلث، ولم يكن جمع من الأخوة. لو كان هناك جمع من الأخوة، لو كان مثلا المسألة مثل ما قلت زوجة مثلا وأم وجد وإخوة، نعم، صارت المقاسمة، والأحظ للجد حينئذ ثلث الباقي كانوا أكثر من اثنين، تأخذ الثلث لأنه ما يوجد ما يحجبها عن الثلث. وين؟ إيه ما في إشكال، أنا أقرب من الخلاف في الأب، في زوج وأم وأب خلاف في هذا، ونصها منصوص عليه، ما لم يكن هناك جمع من الأخوة يحجبونها. لا 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 معروف، لا لا مثابة الأب في القوة، وإذا كان الأب فيه خلاف فالجد لا ينبغي أن يختلف فيه. يعني كيف؟ معروف هذا، ما لا نقول نصيب الأم منصوص عليه في القرآن، ولولا أن الأب في القوة وقاعدة المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين ما عليها دليل عمري إلا من حكم عمر. أي ثم بعد ذلك قاسم. إيه؟ كيف؟ هي لأن هذا نصيبها في كتاب الله، ثم بعد ذلك الجد أقوى منها، فلا يمكن أن تأخذ منه من هذه الحيثية تعليل. نعم.
باب ما جاء في العمة حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال: يا رفا هلم ذلك
الفتى. يا يرفا
صلى الله
يا يرفا
صلى الله عليك. قال يا يرفى هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة فنسأل عنها ونستخبر فيها. فأتاه به يرفى فدعا بتور أو قدح فيهما فمحى ذلك الكتاب فيه ثم صلى الله عليك فمحى ذلك الكتاب فيه ثم قال: لو رضيك الله ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك لو رضيك الله أقرك. وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العمة. والعمة هي أخت الأب، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، بخلاف أم الزوجة التي تسمى في بعض البلدان عمة، وقد تسمى خالة. هذه مجرد تسمية عرفية لا يثبت لها حكم شرعي، إنما المراد أخت الأب من أي الجهات، وليست بوارثة لا في فرض ولا تعصيب، وإنما هي من ذوي الأرحام. فالذي يقول بتوريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب يورث العمة، والذي لا يرى إرث ذوي الأرحام ويخص الإرث بأصحاب الفروض والعصبة يقول المال لبيت المال وليس لها شيء. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى. مرسى ولا ياء؟ ها؟ إيه مرسى، لكن الميم ما في أشكال، لكن في آخره ألف ولا ياء؟ هي مضبوطة هذا كذا بالكتاب، لكن ما في ضبط بالحرف. نعم أخرى آخره، ما بأخرى آخره، لا أخرى ما في ثاني، ما قبلها شيء، آخره يعني يصير مرسي. نعم مرسي. أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال: يا يرفع، هذا غلام لعمر رضي الله عنه، هلم ذلك الكتاب. هلم ذلك الكتاب يعني المعهود، أو أنه أشار إليه كونه يراه، لكتاب كتبه في شأن العمة فنسأل عنها ونستخبر فيها، يعني أسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من عندهم شيء من قضاء النبي عليه الصلاة والسلام في إرث العمة أو لا. فدعا بتور أو قدح فيهما، أنه إما أن يكون بعد السؤال وجد ليس لها نصيب، أو أنه تأمل بما ورد من نصوص الكتاب والسنة فلم يجد لها شيء فمحى ذلك الكتاب فيه يعني في هذا الماء، ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك. لو رضيك الله وارثة أقرك، يعني ما فيه نص يدل على إرثها لا في الكتاب ولا في السنة، لو رضيك الله أقرك. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول، محمد بن أبي بكر بن حزم، مالك محمد أبو بكر، محمد بن أبي بكر، وهذا محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهذا ما في عمر، واحد ولا اثنان؟ واحد، لكن قد يذكر الجد الأعلى أو لا يذكر، مثل عمر هنا قد يقتصر على من دونه وقد يذكر. وقد ينسب الإنسان إلى جده أو إلى جد أبيه، وهذا معروف أنه سمع أباه كثيرا. أبو بكر كنية، محمد بن أبي بكر كنية، فهل اسمه كثير أو أنه سمع من أبيه مرارا كثيرة؟ أنه سمع أباه كثيرا. أبوه اسمه كثير ولا سمعه مرارا متعددة؟ نعم هذا الظاهر. يقول: كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمة، تورث ولا ترث، تورث يعني من قبل ابن أخيها يرثها ولا ترثه لأنها من ذوي الأرحام وابن أخيها من عصبتها. نعم. هذا يستدل بها من يقول بميراث ذوي الأرحام وفيها كلام لأهل العلم. هو رأي الشافعية، رأي الشافعية أن بيت المال يرث شريطة أن يكون منتظما، شريطة أن يكون منتظما بأن تكون موارده شرعية ومصارفه شرعية، حتى أنهم قالوا قد يئسنا من انتظامه من قرون. نعم كلامهم. على كل حال إذا ما وجد وارث فما رده إلى بيت المال، يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين العامة، يعني مثل الفيء ومثل غيره. نعم.
صلى الله عليك. باب ميراث ولاية العصبة. قال يحيى قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببدل في والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم، وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب، وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم، وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأب والأم، والعم أخ الأب للأب والأم أولى من العم أخ الأب للأب، والعم أخ الأب للأب أولى من بني العم أخ الأب للأب والأم، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخ الأب للأب والأم. قال مالك رحمه الله: وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا، أنسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه، فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك، فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا، فانظر أقعدهم في النسب، فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف، وإن كان ابن أب وأم وإن وجدتهم مستويين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا، وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم، فاجعل الميراث بينهم سواء، وإن كان والد بعضهم أخا والد والد المتوفى للأب والأم، وكان من سواه منهم إنما هو أخو أب المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني أخ المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. قال مالك رحمه الله: والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخ الأب للأب والأم بالميراث، وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث ولاية العصبة، يعني العصبات وترتيبهم من حيث الجهات والقوة والقرب من المتوفى، التقديم يكون بالجهة أولا ثم بالقرب ثم بالقوة. والأمثلة فيما ذكره الإمام رحمه الله تعالى يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة، يعني أولويتها، من أولى العصبة في الإرث، أن الأخ للأب والأم الشقيق أولى بالميراث من الأخ للأب. لماذا؟ لأنه أقوى. والأخ للأبي أولى بالميراث من بني الأخ للأبي والأم لأنه أقرب، وبنو الأخ للأبي والأم أولى من بني الأخ للأب لأنه أقوى. أولى بالميراث من بني الأخ للأبي والأم، وبنو الأخ للأبي والأم أولى من بني الأخ للأبي، وبنو الأخ للأبي أولى من بني الأخ من بني ابن الأخ للأبي والأم على ما تقدم، لأنهم أقرب. وبنو ابن الأخ للأبي أولى من العم، أخي الأبي للأبي والأم، الأخ وبنوه أولى من العم وبنيه. والعم أخ الأبي للأبي والأم الشقيق أولى من العم أخ الأبي للأبي فقط. والعم أخ الأبي للأبي الذي ليس بشقيق أولى من بني العم أخ الأبي للأبي والأم على ما تقدم في نظيرهم بالنسبة للأخوة. وابن العم للأبي أولى من عم الأبي أخي أبي الأب الشقيق. لماذا؟ ابن العم للأب أولى من عم الأب. نعم، الآن وش علاقة ابن عم هذا للأب؟ فقط ليس بشقيق، أولى من عم الأب. ابن العم أولى من عم الأب، كلهم يدلون بقرابتهم بسبب الأب، أقرب. نعم أقرب. قال مالك: كل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا، انسب المتوفى، ومن ينازع في ولايته من عصبته، تقدم إليك اثنان. وهذا يحصل كثير، يموت شخص ثم يبحث عن أقاربه فلا يوجد، لا يوجد له وارث في بلده، ثم يأتي شخص من بلد بعيد ويدعي أنه عاصب، ثم يأتي شخص من بلد آخر يدعي أنه عاصب. لا بد من معرفة الصلة بينه وبين الميت. قال: أنسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه، قال: أثبت لنا نسبك بالبينة. قد يقول قائل مثلا: النساب يكتفى فيها بالاستفاضة. نعم يكتفى بالاستفاضة، لكن مع علم الشاهد بهذه الاستفاضة، ولا يكفي في هذا دعواه، لا بد من الشهادة. يعني لو جاء شخص ادعى أنه من أهل البيت، نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل فيما عليه لا فيما له إلا ببينة. نمنعه من الزكاة، نصدق ونقول: صحيح أنت من أهل البيت، ما تدفع لك الزكاة، لكن لا نعطيه من الخمس إلا ببينة. يعني إذا ادعى شيئا لحظه لا يصدق إلا ببينة، وإذا ادعى شيئا ضرره عليه يقبل، لأن تقبل شهادة الإنسان على نفسه وعلى ولده وعلى أبيه، لأن هذا اعتراف، لكن لا تقبل شهادته لنفسه ولا لولده ولا لأبيه إلا ببينة. قول: فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى. إذا جاء اثنان، واحد من المشرق وواحد من المغرب، قال كل واحد منهما يقول: أنا عصبة فلان، أنا عاصب فلان، قيل له: أثبت نسبك إذا أثبت نسبه فلان بن فلان بن فلان بن زيد وذاك الثاني اللي جاء من المشرق فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن زيد أرفع منه يعني أبعد منه يكون للأقرب. فاجعل ميراثه الذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك، فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب يعني أقربهم في النسب. يقول فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب يعني أقربهم، كلهم يلتقون بزيد لكن هذا بينه وبين زيد خمسة والثاني بينه وبين زيد ستة، لا شك أن أحدهما أقرب وأقعد من الثاني، فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف، يعني علاقته يعني ابن زيد أخ لجد المتوفى من أبيه والثاني جده السابع الذي أعلى من أو الذي هو عندنا اثنان، زيد يلتقي فيه الثلاثة الميت والذي جاء من المشرق والذي جاء من المغرب، نعم كلهم يلتقون بجد واحد. هذا الجد زيد له ثلاثة أولاد عمر وبكر وخالد، عمر وبكر أخوان شقيقان وخالد لأب، عمر والد المتوفى وبكر والد الأقرب وخالد والد الأطرف، هذا ما في إشكال لأنه اجتمع فيه القرب والقوة، والد بكر هو الوارث. لكن لو صار العكس أحدهما أقرب والثاني أقوى، من الذي يقدم؟ يقدم الأقرب. ولذلك قال فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب، يعني الذي بينه وبين زيد خمسة ولو كان جده أخا لأب بالنسبة لجد المتوفى فهو الذي يرث دون من هو أنزل منه وأطرف منه في المرتبة وإن كان أقوى بالنسبة للميت. فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطرف، وإن كان ابن أب وأم وإن كان ابن أب وأم يعني الأطرف، وإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد كلهم خمسة حتى يصلوا إلى زيد، نعم حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم سواء لأن مستوى في نعم في القرب والقوة، فاجعل الميراث بينهم سواء وإن كان والد بعضهم أخا أو أخا والد المتوفى للأب والأم وكان من سواه منهم إنما هو أخو أبي المتوفى لأبيه فقط فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه لأنهم أقوى دون بني الأخ الأب فقط، وهذا إذا استووا في القرب ينظر إلى القوة، أما إذا لم يستووا في القرب فلا نظر إلى القوة حينئذ، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، والأرحام بعضهم أولى ببعض هؤلاء أقارب يجمعهم في الأصل رحم واحد. قال مالك والجد أبو الأبي أولى من بني الأخ للأب والأم، الجد أبو الأب عرفنا أن اشتراكه أو اشتراك الأخوة الأشقة أو لأب معه في الميراث مسألة خلافية، هذا بالنسبة للأخوة، أما بنوهم فلا خلاف في كونه يحجبهم، والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم وأولى من العم أخ الأب للأب والأم بالميراث، وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي، يعني الجد للصلب أولى من أولاد من بني الإخوة وأولى أيضا من الأعمام، لكن ابن الأخ للأب والأم أو للأب فقط يعني سواء كان شقيقا أو لأب لأنه عاصب أولى من الجد بولاء الموالي، يعني أولى من الإرث بالولاء، أولى من الإرث بالولاء لأن العصب مقدم على الوارث بالولاء. نعم.
صلى الله عليك. باب ميراث من لا باب من لا ميراث له. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم، والعم أخ الأب للأم، والخال والجدة أم أبي، والجدة أم أبي الأم، وابنة الأخ للأبي والأم، والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا. قال: وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا، ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا. وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمين. وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأب، وميراث الأخوات للأم، وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والمرأة ترث من اعتقت هي نفسها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإخوانكم في الدين ومواليكم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من لا ميراث له. المؤلف يرى عدم التوارث بين ذوي الأرحام ممن لا ميراث له بفرض أو تعصيب. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم بلدنا، أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخ الأب للأم. شوف الآن الرابط كله الأم، أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخ الأب للأم والخال، هؤلاء كلهم تربطهم بالميت الأم ويدرون بها، والجدة أم أبي الأم، وابنة الأخ ابنة الأخ للأب والأم، والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا، يعني ليسوا بأصحاب فروض ولا تعصيب إلا عند من يقول بتوريث ذوي الأرحام. قال: وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا. لا ترث امرأة هي أبعد نسب من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا. الوارثات من النساء المنصوص عليهن سبع، الوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. ثم عدد ما جاء التنصيص عليه في الكتاب والسنة إلى أن بلغ السبع المذكورات. وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمينا، يعني في الكتاب أو في السنة. وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتاب ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأبي والأم، وميراث الأخوات للأبي، وميراث الأخوات للأم، وورثت الجدة، هؤلاء في الكتاب الخمس. ثم الجدة بالسنة بالذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها: والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، فترث بالتعصيب، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إخوانكم في الدين ومواليكم، يعني أن المعتق يرث سواء كان ذكرا أو أنثى. والنساء لا يوجد عصبة بنفسها، نعم، إلا المعتقة، وأما البقية فتعصيبهن إما أن يكون بالغير أو مع الغير. نعم. ديك ورسولك هو عمدة من يقول بتوريث ذوي الأرحام مع الآية: والأرحام بعضهم أولى بعضهم في كتاب الله، لكن من لا يقول بتوريث لا يصح.
ونص على الخلفة
كيف؟ يعني أولا ما درجة الحديث؟ تبع بحثته؟ معروف أن جميع من قال بعدم توريث ذوي الأرحام يضعفون هذا الحديث، الكلام فيه ظاهر الحديث. سم
صلى الله عليك. باب ميراث أهل الملل. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي. قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له: من يرثها؟ فقال له عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك، فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك. قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبا عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قال مالك رحمه الله: وإنما جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب.
وإن جاءت
صلى الله عليه. قال مالك رحمه الله: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت، وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا، والسنة التي لا اختلاف فيها، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم، ولا يحجب أحدا عن ميراثه. قال وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه.
يقول رحمه الله تعالى: باب ميراث أهل الملل. الأديان المختلفة هذه هي الملل، فالإسلام ملة، واليهودية ملة، والنصرانية ملة، وسائر طوائف الكفر ملل. وأما بالنسبة للنحل فهي المذاهب في الأديان. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي زين العابدين بن علي بن أبي طالب عن عمر بن عثمان بن عفان. عمر بضم العين، هكذا يقول مالك رحمه الله، وخالفه غيره من الرواة، فكلهم يقولون عمر بفتح العين. ولا شك أن لعثمان بن عفان ولدين، أحدهم عمر والثاني عمر، وكلاهما ثقة، والخلاف في مثل هذا غير مؤثر، لأنه أينما دار فهو على ثقة، لكنه يؤثر في مخالفة مالك لغيره من الثقات، فيدلنا على أن الإنسان مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان أنه لا بد أن يقع في شيء مما ينكر عليه. ومثل بعمر بن عثمان للمنكر، مثل به ابن الصلاح وذكره الحافظ العراقي في ألفيته، قال: ومالك سمى ابن عثمان عمر في بحث المنكر. قلت: فماذا؟ يعني ما الذي يترتب على ذلك وكلاهما ثقة؟ قلت: فماذا؟ بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه. هذا المنكر حقيقة الذي النكارة مؤثرة. أما بالنسبة للخلاف في عمر أو عمر هذا غير مؤثر، ومع ذلك إذا كثر مثل هذا الاختلاف ولو لم يؤثر في أصل الخبر إلا أنه يؤثر في المخالف، لو لم يؤثر في الخبر إنما يؤثر في المخالف، يعني كثرة المخالفات للثقات تدل على شيء من عدم الضبط، وضبط الراوي إنما يعرف بموافقة الثقات، ومن يخالف أو من يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطي. على كل حال مالك مصر على تسميته عمر، حتى أنهم إذا مروا ببيته قال هذا بيت عمر وهذا بيت عمرو، يعني كأنه يقول أنه متأكد من الحديث لعمر لا لعمر. وغيره من الأئمة الحفاظ الثقات الضابطين المتقنين كلهم يقولون عمر، ولا شك أن الواحد أولى بالخطأ من الجماعة وأقرب. نعم. وين؟ لا هو جميع الرواة إلا في رواية من أشاروا إليها في الشرح. إيه لا لا ما الكلام على الشروح، يعني اللي الصون بن عبد البر ينص على أنه يعني في رواية عنه، لكن المعروف عن مالك أنه سماه عمر لا عمر. على كل حال هذه الرواية حتى لو وجد من رواته ها شيء معنى بن عيسى القزاز زين شيء رواية معنى بن عيسى هي اللي فيها عمر، ما ذكره ابن مصعب. على كل حال الأمر سهل، يعني الحديث صحيح مسلم قال عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد نعم من هذا الطريق يعني اللي موجود هنا عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر وتتمته ولا الكافر المسلم. الإمام مالك اقتصر على هذا الشق لأن الشق الثاني والجملة الثانية لا خلاف فيها، كون الكافر لا يرث المسلم هذا أمر مجمع عليه. وأما من قال أن المسلم يرث الكافر باعتبار أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليهم باب الترغيب في الإسلام، فهذا معارض بهذا النص الصحيح ولا اجتهاد مع النص، فلا توارث بين المسلم والكافر، المسلم يرث لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. نعم شيخ الإسلام يقول إذا كان فيه مصلحة راجحة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، مع أنهم يقولون أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة التركة يورث ترغيبا له في الإسلام، يورث ترغيبا له في الإسلام. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن أبي طالب أنه أخبره أن ما ورث أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام والد علي وعقيل وطالب، إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب. لماذا؟ لأنه مثله على دينه، طالب مات كافرا كأبيه وعقيل أسلم متأخرا بعد الفتح وعلي أسلم قديما، فلا توارث بين علي وأبيه باعتبار أنه لا يرث المسلم الكافر، وأنما عقيل ورث أباه لأنه بعد موته أو في وقت موته كان كافرا، وكذلك طالب. ولم يرث علي قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب، لذلك تركنا نصيبنا من الشعب لأن قسمته بالميراث وليس للمسلم نصيب من إرث الكافر. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث قال بعضهم أنه صحابي ولم يصب بل هو تابعي، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها؟ قال له عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها، يعني من كان على دينها من الكفرة، إن كانت نصرانية فالنصارى وإن كانت يهودية فاليهود، يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان أتراني أو أتراني تظنني أو تعلمني نسيت ما قال عمر بن الخطاب يرثها أهل ديني. جاء يسأل مرة ثانية علّه أن يجد عند عثمان رخصة يرث بها، لكن عثمان على ذكر من حكم عمر رضي الله عن الجميع. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا اعتقه عمر بن عبد العزيز هلك. قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال، أجعل ماله في بيت المال لأنه لا يورث، ليس بمسلم، نصراني اعتقه عمر بن عبد العزيز، لكن هذا المعتق ملك نفسه ولم يبقى التوارث بينهما إلا بالولاء، وما جاء استثناء إلا بالولاء. نعم، كيف؟ لا، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا بالولاء، جاء الاستثناء هنا. فماذا عن أمر عمر بن عبد العزيز أن يجعل ماله في بيت المال لأنه هو الوارث له، وإذا تنازل عن إرثه وجعله في بيت المال فقد فعل ما هو أعظم من ذلك. عمر بن عبد العزيز أخذ الأموال التي بأيدي أهله وأقاربه ومعارفه والتي يشك في كيفية استيلائهم عليها، وكلها أدخلها في بيت المال رحمه الله، وإلا فالولاء يورث به ولما اختلاف الدين في استثنائه. نعم، لكن كون عمر بن عزيز أمر أن يجعل بيته في بيت المال يعني الأمر لا يعده، تنازل عنه. من خرجنا الرواية في الاستثناء، رواية الاستثناء. نعم، خلاص. قال: وحدثني مالك عن الثقة عنده. تقدم لنا مرارا مثل هذا التوثيق على الإبهام، والجمهور على أنه لا يكفي بل لا بد أن يسمي من وثقه، الاحتمال أن يكون ثقة عنده لكنه عند غيره يسمي ثقة. تعديل على الإبهام لا يكفي بل لا بد من يسمى، إلا عند من يقلد هذا الموثق، فمثلا المالكية يلزمهم العمل بمثل هذا لأنهم يقلدونه في الأحكام، وهذا منها أو من أسباب ثبوتها. عن الثقة عنده، الذين فصلوا المراد بالثقة ما ذكروا إذا قال الإمام مالك الثقة عن سعيد. وعلى كل حال الإمام مالك لا يروي في الغالب إلا عن ثقة، أهل العلم من يرى أن مجرد رواية الإمام مالك ولو لم ينصح عن التوثيق أنه توثيق، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبا عمر بن الخطاب رفض عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. لماذا؟ لأن هذا مبني على دعوة، أن ولد في أحد من الأعاجم، يأتي يرد من الأعاجم إلى بلاد المسلمين ويقول أنا أرث هذا، لا يورثه لأن هذه مجرد دعوة، وإلا فالأصل أن الكفار يقرون على عقودهم، وقد أقر الإسلام عقود المشركين. إلا أحدا ولد في العرب، ولد في العرب يعني في بلاد العرب وعرف واستفاض أمره بينهم، فمثل هذا ما عدم المخالف يرث. قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها، لكن لو جاءت به وقد ولد في بلاد العجم قالت هذا ولدي، قالت هذا ولدي وصدقها الولد، لأنه قال: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب. إذا وضعته في أرض العرب عرف بين الناس أن هذا ولدها، جاءت به حمل ثم ولدته، يكفي فيه ما يكفي في غيره من الاستفاضة. لكن لو أنها جاءت به من بلاد العجم من ديار الكفر وقالت هذه الولدي، هذا ولدي، لا تصدق إلا ببينة، فولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله على أساس أنها أم، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها. الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها، والذي أدركت عليه أهل العلم بلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر، المسلم لا يرث الكافر، ومن باب أولى الكافر لا يرث المسلم بقرابة ولا ولاء ولا رحم. كان الإمام مالك لما ذكر الأثر عن عمر بن عبد العزيز يريد أن يقرر هذا، فإن ثبتت رواية الاستثناء قلنا أن الميراث بالولاء مستثنى، وإن لم تثبت على ما سيأتي إن شاء الله تعالى قلنا أن الولاء مثل غيره، لكن هو ملكه، كان ملكا له يتصرف فيه ويبيعه وله عليه المنة في عتاقه، لكن المانع موجود، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. ولا يحجب أحدا عن ميراثه، يعني الأخ أو ابن أو أب كافر وجوده مثل عدم، وجوده من عدم مثل عدمه، فلا يرث ولا يورث ولا يحجب أيضا، لا حجب نقصان ولا حجب حرمان. قال مالك: وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث. كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث. ايش فائدة الجملة الأخيرة؟ كل من لا يرث لا يحجب إذا لم يكن دونه وارث، فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه. ايش فائدة هذه الجملة؟ نعم، هو وجودك هذا الأصل، لكن إذا لم يكن هذا الشرط ايش فائدته؟ يعني يحجب حجب نقصان، مثل أخوة الأم. هات مثال، مثال ينطبق عليه كلامك. وش فيها؟ طيب، بنت البنت من أصل ما تعرف ايش ما هو واضح مفهوم كلام الأخ. لا مو واضح. نعم، بنت الابن مع بنت ابن الابن تنزل منزلة البنت مع بنت الابن، العلة تأخذ النصف والثاني تأخذ السدس. كذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث، فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه. يعني هل هذا الشرط له مفهوم أو لا مفهوم له؟ ها؟ طيب، ها؟ طيب، بس ليس دونه، ليس دونه. هذا ما يحتاج إلى استثناء، هذا ما يحتاج إلى استثناء. لا لا هذا لا لا لا، هذا شوف هالشرط هل له مفهوم أو لا مفهوم له. الدرس القادم إن شاء الله.